بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المعلمين والمتعلمين لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل ما كنا قد بدأناه في آخر لقاء، وقد تم قراءة المقطع هذا الأخير من كلام العلامة السعدي رحمه الله، وذكرت أن هذا المقطع من كلامه يتعلق بتذكير الشيخ رحمه الله، يذكر الشيخ العالم والمتعلم بضرورة العناية باجتماع الكلمة وتأليف القلوب على الهدى والحق، وأن يحسم الجميع أبواب الشر والعداوة والبغضاء والتنافر، إذ الطرق أو الطريق واحدة، والقصد واحد، والمطلوب واحد، وهو نيل رضا الله جل جلاله مع الحرص، كل الحرص على الابتعاد عن كل الأغراض الفاسدة المفسدة. من أن تقف ضد تحقيق هذا الهدف العظيم والأصل النبيل، ألا وهو الاجتماع على الحق والائتلاف عليه ونبذ الفرقة والاختلاف. ومن أعظم أسباب تحقيق هذا الأصل هو تطبيق النصيحة، تطبيق النصيحة فيما بينهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. وأقول هنا تعليقا على هذه التقدمة أو بعد هذه التقدمة، أقول الكلام في التعليق على هذا الكلام من كلام العلامة السعدي رحمه الله من وجوه. الوجه الأول، اعلم أن تحقيق هذا الأصل وهو اجتماع الكلمة والائتلاف على الحق ونبذ الفرقة والاختلاف هو من مقاصد محاسن الشريعة الطاهرة، وهو أصل كبير من أصول أهل السنة والجماعة. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، قال: المثال الثالث، يضرب أمثلة لمحاسن الدين. قال: المثال الثالث على محاسن الدين ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف. على هذا الأصل الكبير من نصوص الشريعة الكتاب والسنة شيء كثير، أي جاءت النصوص من الكتاب والسنة على دلالة على هذا الأصل، فيها الشيء الكثير من ذلك. ثم قال: وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر وما يترتب عليه، أي على تحقيقه، من المصالح الدينية والدنيوية، وما يندفع به من المضار والمفاسد. ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه. ثم قال: كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون، أو قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام، موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم، أنه روح دينهم. انتهى كلامه رحمه الله. النصوص التي أشار إليها الشيخ رحمه الله في تحقيق هذا الأصل والدلالة عليه كثيرة ومتنوعة، أعني وجوب الاجتماع على الحق ونبذ الفرقة والاختلاف، هذا هو الأصل الكبير. النصوص لمن تأمل الكتاب والسنة كما قال شيء كثير، هل هي كلها جاءت على وتيرة واحدة أم أنها متنوعة الدلالة؟ إذا تأملت جيدا نصوص الوحيين تجد ما يلي: أن النصوص في هذا الباب تأتي تارة بالأمر بالاجتماع والاعتصام بحبل الله، وتأتي فيها أي مع ذلك الأمر بالاعتصام النهي عن التفرق، ويأتي ذلك صريحا، يعني الأمر بالائتلاف والنهي عن الاختلاف يأتي صريحا، وتارة يأتي الأمر بالاجتماع، وتارة يأتي الأمر بالنهي عن التفرق، فتارة أقول تجتمع وتارة ماذا؟ تفترق، وتارة تجد النصوص تدل أو تحث على أمور يحصل بها الاجتماع، يحصل بها الاجتماع وسبب من أسباب الائتلاف، تدل على السبب أو على الأمر الذي يحصل به اجتماع، وتارة تنهى عن أمور تكون سبباً في التفرقة والاختلاف، وتارة تجدها تمدح الاجتماع والائتلاف، وتارة تنهى عن الاختلاف، وهكذا. فالقرآن الكريم آيات عديدة في هذا الباب في ذم الاختلاف وأسبابه، لو تأملت الكتاب العزيز ستجد آيات كثيرة في ذم الاختلاف وأسبابه، وهي أكثر من أن تحصى، وكذلك تجد جملة من الآيات الكثيرة تحث على ماذا؟ على الاجتماع، وهذا لا إشكال فيه وهو ظاهر، إذ الأصل الاجتماع على الحق والائتلاف على الهدى ولزوم الجماعة، فتجد جملة من الآيات. لكن إذا ما نظرت إلى النهي عن الاختلاف وآثار الاختلاف وأسبابه تجدها أكثر. المفارقة عن الحق وعن الجماعة أمر طارئ على هذا الأصل، مفارقة الجماعة والنشوز عن طريق الهدى أمر طارئ وناشئ، لهذا فهذا الأمر والتنبيه عليه والنهي عنه ضروري، لأن الوقوع فيه أو في أسبابه مهدد لهذا الأصل، مهدد لتحقيق هذا الأصل وهو الاجتماع على الحق والهدى. فمن النصوص في هذا الباب قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: يريد بذلك تعالى ذكره وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير: قوله تعالى ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، إلى أن قال: وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف. وقال العلامة القرطبي رحمه الله في التفسير: وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة، الاجتماع والاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا هو سبب اجتماع الكلمة. إن رمت اجتماع الكلمة على غير هذا فلن تتفق، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات. ومن هنا تعلم الخلل الذي وقع على جماعة الخوان المفسدين في قاعدتهم الخبيثة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فدخل في هذه القاعدة الباطلة الفاسدة، وهي تهدم هذا الأصل، نعم، الروافض وغلاة المتصوفة وغيرهم، بل والنصارى وغيرها من ملل أو النحل أو الفرق أو غير ذلك، حتى ممن لم يكن ماذا؟ مسلما. فهل يمكن انتظام الشتات بهذا؟ لا يمكن، لأن الاعتصام هنا ليس بالكتاب والسنة، إنما الاعتصام بهذه الفرقة أو بهذا العهد الذي عهدوه لأنفسهم، وهو عهد محدث، عهد محدث. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: وصى الله تعالى جميع الأنبياء، وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالاجتماع والائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. إذن هذه الوصية، وصية الاجتماع والائتلاف والاعتصام، ليست خاصة بهذه الأمة، هي بجميع ماذا؟ الأمم السالفة. ولهذا وصى الله جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بذلك. ومن النصوص أيضا الدالة بما يحصل عليه أو بما يحصل به الاجتماع، يعني أسبابه، قول الله جل وعلا: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: هذه الآيات تضمنت وصف المؤمنين بقيامهم بما أوجب الله عليهم من الإيمان والتوكل وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله والاستجابة لله في جميع طاعاته، ومع هذا فهم مجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فهذا هو تحقيق التقوى، ووصفهم في معاملتهم للخلق بالمغفرة عند الغضب وندبهم إلى العفو والإصلاح. أليس العفو سبب من أسباب اجتماع الكلمة؟ أليس الإصلاح فيما بين الإخوة سبب لاجتماع الكلمة وائتلافها؟ أليس معاملة الناس بالمغفرة عند الغضب سبب لهذا الاجتماع؟ كل هذه أسباب مؤدية إلى تحقيق ماذا؟ هذا الأصل. ومن النصوص في هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الأئمة البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى في المسند والدولابي في الكنى وغيرهم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا تحابوا، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فهذه الهدية من أخ لأخيه في الله ديانة لا يريد منها جزاء ولا شكورا سبب من أسليب من أسباب المودة والائتلاف. وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم هذا الحديث، حديث تهادوا تحابوا، أثناء شرحه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. قال رحمه الله وتنبه إلى هذا النقل: فيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا على الإطلاق، وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنازة وإجابة الدعوة والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح بالغيب. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. وخرجه غيره قال: ولفظه، يريد غير الترمذي بلفظ آخر، يعني تهادوا تحابوا. ثم ذكر حديثا عن أنس عند البزار ثم قال: وقال الحسن: المصافحة تزيد الود. تزيد ماذا؟ الود، يعني وزيادة الود والمودة يزيد في الألفة والتآخي في الله، مما يحقق هذا الأصل وهو اجتماع ماذا؟ الكلمة وائتلافها على الحق. ومنه، أي من النصوص، ما جاء عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تختلفا. قال العلامة ابن بطال في شرح البخاري في الحديث: الحض على الاتفاق، في الحديث الحض على الاتفاق. لماذا؟ قال: لما فيه من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق. والتعاون على ماذا؟ على الحق. من الأحاديث أيضا في هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين، في صحيح مسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره 3 مرات ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وجاء الحديث في الصحيحين من رواية الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. تأمل هذا الحديث بلفظ مسلم وباللفظين، واستحضر معه أو استجمع استصحب معه ما قلت لك أولا أن النصوص فيها ما يدل على النهي الصريح عن التفرق، وفيها ما يدل على الأمر الصريح بالاجتماع، وفيها ما يدل على النهي عن أسباب التفرق، وفيها الأمر بأسباب ماذا؟ أو الحث على أسباب المودة. فانظر إلى مفردات هذا الحديث يظهر لك هذا المعنى. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله بل على أهواء النفوس. فإن المسلمين، يعني الأصل أن المسلمين جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. والنبي وقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم. قال وقد ذكرنا فيما تقدم أحاديث في النهي عن التباغض والتحاسد، وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء، حرمه الله عليه، كما قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال وامتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم، كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال تعالى والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس، ورغب الله في الإصلاح بينهم، كما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من عبر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال سبحانه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إلى أن قال وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان وليس داخلا في النهي، إلى أن قال وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. قال هذا، يعني قوله هذا عليه الصلاة والسلام، مأخوذ من قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها، وهذا من ذلك. وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل لأخيه النفع وأن يكف عنه الضرر، ومن أعظم الضر الذي يجب أن يكفه عن أخيه المسلم الظلم، وهذا لا يختص بالمسلم بل هو محرم في حق كل أحد، أي لا يجوز لك أن تظلم أحدا، لأن الله جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما فلا تظالموا. هذه النقطة الأولى لتقريب المعنى الذي أشار إليه العلامة السعدي رحمه الله هنا. الأمر الثاني، ذكرت أن مما يحقق من أعظم أسباب تحقيق هذا الأصل النصح، أن ينصح بعضهم لبعض بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، أن ينصح الإخوة بعضهم بعضا ويؤالف بعضهم بين بعض. فأقول إن بذل النصيحة بارك الله فيك، بذل النصيحة أمر معلوم مشتهر مستفيض بين سلف الأمة الصالح، وهم في ذلك متمثلين وممتثلين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة إلى آخر الحديث. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم وهو يتكلم عن معنى الحديث إلى أن أتى قوله عليه الصلاة والسلام: ولكل مسلم أن الدين النصيحة، قلنا لمن؟ لله ولرسوله. قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم، يتكلم عن عامة المسلمين. قال: أما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، كيف يكون؟ يعني كيف يكون؟ قال: فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلون من دينهم، هذا من النصيحة، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، برفق وإخلاص. قف عند كلمة برفق وماذا؟ وإخلاص، وانظر هل هكذا يفعل في كثير من الأحايين. قال: والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم، وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، والله أعلم، يعني يبذل النصيحة ولو كان في ذلك سبب في أن يعود عليه بشيء من ماذا؟ من الضرر، لكن هذا من الدين. وفي الصحيحين، واللفظ للبخاري من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. هذا الحديث وما تقدم وغيرها وغيره من النصوص تدل على ماذا؟ تدل على عظم أمر النصيحة وأهمية القيام بذلك، إذ القيام بهذه العبادة خالصة لله، خالصة لله، من أعظم أسباب صلاح وفلاح الأفراد والمجتمعات. يزيد هذا الأمر وضوحا ما قاله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسمع إلى كلامه رحمه الله، قال: ونحن قوم نحب الخير لكل أحد، ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة، فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه، نصيحة خلقه، وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين. ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه، فإنه لا بد للعبد من لقاء الله، ولا بد أن الله يحاسب عبده، كما قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وأما الدنيا فأمرها حقير، أمرها إيش؟ حقير من أن نتنازع عليها، هذا وسخ وقدر. أما الدنيا فأمرها حقير وكبيرها صغير، وغاية أمري وغاية أمرها يعود إلى الرياسة والمال، يتنافسون على الرياسة وعلى المال والزعامة والترأس، وغاية أمرها يعود إلى الرياسة والمال، وغاية ذي الرياسة أن يكون كفرعون الذي أغرقه الله في اليم انتقاما منه، يعني إن لم يقم بأمر الله إن كان قد تولى أمرا من أمور المسلمين. قال: الذي أغرقه الله في اليم انتقاما منه، وغاية ذي المال أن يكون كقارون الذي خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. ويظهر لك الأمر أكثر وأوضح أيضا، وكلام الإمام ابن تيمية واضح: من حبهم، أعني دعاة السنة والهدى، حبهم الخير للغير وأن يهديهم الله للحق. ما قاله الإمام ابن القيم تلميذه في مفتاح دار السعادة، قال: الوجه السادس والثلاثون قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: قال الشافعي رضي الله عنه: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. وبيان ذلك، يقول الإمام ابن القيم، وبيان ذلك أن المراتب أربعة، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. ما هي المراتب الأربعة؟ قال: أحدها معرفة الحق، الثانية عمله به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر الله تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة، فأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا، وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به، فهذه مرتبة، وعملوا الصالحات وهم الذين آمنوا وهم الذين عملوا بما علموه من الحق، فهذه مرتبة أخرى، وتواصوا بالحق، وصى بعضهم بعضا تعليما وإرشادا، فهذه مرتبة ثالثة، وتواصوا بالصبر، صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات، فهذه مرتبة رابعة. وهذا نهاية الكمال، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات، وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه السورة على اختصارها من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه، شافياً من كل داء، هادياً إلى كل خير. انتهى كلامه رحمه الله. عرفت باب النصيحة وأهميته، وكيف تكون النصيحة؟ ليست النصيحة كما يفهمها كثير، اتق الله أن تفعلت أن تفعلت أن تفعلت، يقول أنا نصحت، يظن أن هذا فقط هو وجه النصيحة. قد علمتم بكلام أهل العلم كيف تكون النصيحة وما هي أوجهها، ليس لها وجه واحد ولا طريقة ماذا واحدة. الوجه الثالث قد قلت لكم إن النصيحة أمر مشتهر مشهور معلوم مستفيض بين سلف الأمة الصالح، وهذا الوجه الثالث هو في سياق أمثلة هذا الباب، باب النصيحة الذي فرط فيه كثيرون، وما أخلص فيه كثير، وما صدق الكثير كذلك إلا من رحم الله وعصم. من أوجه هذا الباب، أعني في المأثور من عن سلف الأمة الصالح في التواصي والنصيحة، يعني إذا أردتم ترقيما أو كيف ما تشاءون، قول عبد الله بن مسعود. أولا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا، إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، تقولوا اللهم اخزه اللهم العنه، ولكن سلوا الله العافية. يعني لا تقولوا، هذا من عونه على من عون الشيطان عليه، لا تقولوا اللهم اخزه اللهم العنه، ولكن سلوا الله العافية، فإن أصحاب محمد كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم ما يموت على ما يموت، فإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا، وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله، خفنا عليه عمله. هذا الأثر أخرجه معمر رحمه الله في الجامع، ومن طريق الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، وله أكثر من طريق، وهو حديث، وهو أثر ثابت صحيح، ثابت صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. ثانيا ما أخرجه الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد، ومن طريقه القاضي عبد الجبار الخولاني في تاريخ داريا، وأبو نعيم في الحلية، أن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال لي بلال بن سعد: بلغني أن المؤمن مرآة أخيه، بلغني أن المؤمن مرآة أخيه، فهل تستريب من أمري شيئا؟ فهل تستريب من أمري شيئا؟ بلال بن سعد يسأل عبد الرحمن: هل تستريب مني شيئا؟ يعني هل رأيت علي فانصحني؟ يعني يطلب منه ماذا؟ النصيحة ليقومه: المؤمن مرآة أخيه، فإن رأيت شيئا فأخبرني، يعني يبذل النصيحة. ثالثا ما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف بسند ثابت عن أبي جعفر قال: سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج، سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج، الحجاج بن يوسف، فقال ابن سيرين للرجل يعني إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ لمن ظلم من الحجاج. إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ لمن ظلم من الحجاج. هذه نصيحة، لأنه رآه قد ماذا؟ قد تجاوز وخالف وبغى، فنصحوا فيما بينه وبينه. رابعا، ما أخرج ابن أبي شيبة أيضا في المصنف ومن طريقه أبو نعيم في الحلية عن معاذ بن معاذ وهو العنبري عن ابن عون عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كتب أبو موسى الأشعري إلى عامر فقال، من عبد الله بن قيس إلى عامر بن عبد الله الذي كان يدعى عامر بن عبد قيس: أما بعد، فإني عهدتك على أمر، يعني أعرفك على أمر واستقامة وسنة. إني عهدتك على أمر وبلغني أنك تغيرت، فإن كنت على ما عهدت، يعني على ما أعرفك فيه عليه، فاتق الله ودم، وإن كنت تغيرت فاتق الله وعد. هو لم يجزم بأنه تغير، أما بعد فإني عهدتك إلى وبلغني أنك تغيرت، ما جزم. إن كان الأمر كما قيل فاتق الله وعد، إن كان ليس كذلك فاتق الله ودم، وتقوى الله في كل حال مراقبته سرا وعلانية. خامسا، ما أسنده الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد وفي الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع وابن الجوزي في المنتظم من طريق عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب قال: حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الفضل أبو العباس المؤذن قال: سمعت هارون بن عبد الله الحمال يقول: جاءني أحمد بن حنبل بالليل فدق علي الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أنا أحمد. فبادرت أن خرجت إليه. الإمام أحمد جاءه إلى البيت، فمساني ومسيته، مساني يعني بالخير، ودعا لي بالخير ومسيته، رددت عليه. قلت: حاجة يا أبا عبد الله؟ قال: نعم، شغلت اليوم قلبي. قلت: بماذا يا أبا عبد الله؟ قال: جزت عليك اليوم، يعني مررت عليك اليوم، جزت عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس في الفيء، والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر، يعني أنت في الظل وجالس، وهم في الشمس وقيام ويكتبون، لا تفعل مرة أخرى، لا تميز نفسك عن الناس، إذا قعدت فاقعد مع الناس، إذا قعدت فاقعد مع إيش؟ مع الناس، لأن الذي في الشمس ليس الذي كالذي في الظل، والقائم ليس كالقاعد، فكن معهم لتشعر بما يشعرون. وذكر هذا أيضا العلامة السمعاني رحمه الله في الأنساب، وهذا من نصح الإمام أحمد رحمه الله له، ما سطر وتكلم وشهر به ابتداء جاءه إلى بيته ينصح له بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، إبراء للذمة. سادسا، وهذا هذه نقطة السادسة من يعني من نفيس أدب وتواصي العلماء حقيقة، كتب إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله إلى الليث بن سعد نصيحة، الإمام مالك كتب إلى الإمام الليث نصيحة في بعض ما بلغه عنه. ماذا قال الإمام مالك رحمه الله؟ ماذا قال مالك في أولها؟ شوف إيش قال، من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية، وعافانا وإياك من كل مكروه. انظر بين يدي المقدمة، بين يدي النصيحة، هذا الدعاء وهذا التلطف وهذا الأسلوب الرائق. كتبت إليك وأنا ومن قبلي من الولدان والأهل على ما تحب، والله المحمود، والله محمود، يعني أبشرك أنا ومن معي وأولادي وأهلي كلنا بخير. جيد، أتانا كتابك، من الليث إلى مالك: أتانا كتابك تذكر من حالك ونعمة الله عليك. كذلك الإمام الليث أنه في خير وعافية. ونعمة الله عليك الذي أنا به مسرور، سررت جدا لحالك الطيبة ولله الحمد، أسأل الله أن يتم علي وعليك صالح ما أنعم علينا وعليك، وأن يجعلنا له شاكرين. وفهمت ما ذكرت في كتب بعثت بها لأعرضها لك وأبعث بها إليك، يعني يتباحثون، انظر إذا في شيء وقد فعلت ذلك وغيرت منها، يعني من كتابتك، يعني فيما أراه استدركت عليك، يعني وغيرت منها ما غيرت حتى صح أمرها على ما يجب. هكذا يقول مالك. وختمت على كل قنداق أو غنداق منها بختمي ونقشه، بختمي ونقشه، الختم ختم مالك، يعني كلما انتهيت ختمت على كل كتاب من ذلك بختمي ونقش الختم: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا ختم مالك مكتوب فيه: حسبي الله ونعم الوكيل. ثم قال: وكان حبيبا إلي حفظك وقضاء حاجتك، وأنت لذلك أهل، وصبرت لك نفسي في ساعة، يعني حبست نفسي لأخدم ما ترغب أنت فيه، لم أكن أعرض فيها لأن أنجح ذلك فتأتيك مع الذي جاءني بها حتى دفعتها إليه يرجع بها إليك. وبلغت من ذلك الذي رأيت أنه يلزمني لك في حقك وحرمتك، وقد نشطني ما استطلعت مما قبلي من ذلك في ابتدائك بالنصيحة لك، ورجوت أن يكون لها عندك موضع، ولم يكن منعني من ذلك قبل اليوم إلا أن يكون رأيي لم يزل فيك جميلا، إلا أنك لم تذاكرني شيئاً من هذا الأمر ولا تكتب فيه إلي. واعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي، شوف بعد هذه المقدمات والملاطفات والدعاء وأنا كذا وأنت كذا وأنت لا، كلامي فيك وموقفي منك جميل إلى آخره. واعلم رحمك الله حتى مع هذا دعاء بالرحمة أنه بلغني أنك تفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن به، وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاء منك، يعني يبين مكانته، أيضا حقيق بأن تخاف على نفسك يا ليث، حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه. فإن الله عز وجل يقول في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إلى أن قال، تكلم عن مسألة أهل المدينة وفضل أهل المدينة، ها ما يتعلق بها. قال مالك: فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك فيه لنفسي، واعلم أني لأرجو ألا يكون دعائي إلى ما كتبت إليك إلا النصيحة لله والنظر إليك أو النظر إليك والظن بك، فانزل كتابي منك منزلة، لا تفهم منه هكذا ولا هكذا، انزله منزلة، فإنك إن لم تفعل تعلم أني لم آلك نصحا. وفقنا الله وإياك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر وعلى كل حال، والسلام عليكم ورحمة الله. هذه كتابة مالك إلى الليث. من أخرجها؟ أخرجها الإمام يحيى بن معين في كتاب التاريخ برواية الدوري عنه، وأخرجها أيضا الفسوي في المعرفة والتاريخ. ماذا فعل الإمام الليث؟ أجاب الإمام مالك مطلب منه الجواب والنظر. كتب الإمام الليث، اسمع إلى جواب الإمام الليث، وناصحا أجاب ونصح أيضا فيما بلغه من بعض فتاوى الإمام مالك أيضا، حيث قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس: سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد، عافانا الله وإياك وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة، فقد بلغني كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسرني، كلهم مسرور الحمد لله، فأدام الله ذلك لكم وأتمه بالعون على شكره والزيادة من إحسانه، ونظرت نظرك في الكتب وذكرت نظرك في الكتب التي بعثت بها إليك وإقامتك إياها وختمك عليها بخاتمك، وقد أتتنا فجزاك الله عما قدمت منها خيرا، فإنها كتب انتهت إلينا عنك، فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها، وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقويم ما أتاني عنك إلى ابتدائي بالنصيحة، ورجوت أن يكون لها موضع، وأنه لم يمنعك من ذلك فيما خلا إلا أن يكون رأيك فينا جميلا، إلا أني لم أذاكرك مثل هذا، يعني ما رددت لك وذاكرتك، أنت مكانتك عندي عظيمة، ما ذاكرتك بمثل هذا، وأنه بلغك أني أفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم أهل المدينة، وإني يحق لي علي الخوف على نفسي لاعتمادي من قبلي أو اعتماد من قبلي على ما أفتيهم أو ما أفتيتهم به، وأن الناس تابع لأهل المدينة التي هي كانت الهجرة وبها نزل القرآن. قال: وقد أصبت بالذي كتبت به من ذلك إن شاء الله، ووقع مني بالموقع الذي تحب. أصبت وهذا قد وقع بالموقع الذي تحبه. جاء الموقع أذان؟ ها؟ جاء؟ طيب. قال: وما أعد أحدا قد ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتية، ما أعد أحدا قد ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتية، ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضوا، ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني، لا أحب الشواذ ولا أحب المخالفة، من أكره الناس أنا، ومن أكره هذه المسالك أنا، وأكرهها تماما، والحمد لله رب العالمين ولا شريك له. وأما ما ذكرت من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ونزول القرآن بها عليه بين ظهراني أصحابه، وما علمه الله منه، وأن الناس صاروا به تبعا لهم فيه، فكما ذكرت. وأما ما ذكرت من قول الله عز وجل: والسابقون الأولون الآية، قال: فإن كثيرا من أولئك السابقين الأولين خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، فجندوا الأجناد واجتمع عليهم الناس، فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يكتموهم شيئا علموه، وكان في كل جند منهم طائفة يعلمون لله كتاب الله وسنة نبيه، ويجتهدون برأيهم فيما لم يفسروا لهم القرآن والسنة، ويقومهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم، ولم يكن أولئك الثلاثة مضيعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم، بل كانوا يكتبون في الأمر اليسير لإقامة الدين والحذر من الاختلاف بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يتركوا أمراً فسره القرآن أو عمل به النبي عليه الصلاة والسلام أو ائتمروا فيه بعده إلا أعلموهم ولو كانوا في الآفاق. فإذا جاء أمر عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ولم يزالوا عليه حتى قبضوا، لم يأمروهم بغيره. فلا نراه يجوز للأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمراً لم يعمل به سلفهم الصالح، سلفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم حين ذهب العلماء، وبقي منهم من لا يشبه بمن مضى، مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا بعده في الفتية في أشياء كثيرة. ولولا أني قد عرفت أن قد علمتها، يعني المسائل التي وقع الخلاف بين الصحابة في فتياهم، أنك يعني يا مالك قد أنت تعلمها، ها؟ ولولا أني قد عرفت أن قد علمتها لكتبت بها إليك، لكتبت بها إليك. ثم اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، سعيد بن المسيب ونظراؤه أشد الاختلاف، ثم اختلف الذين كانوا بعدهم فحضرتهم بالمدينة وغيرها، ورأيتهم يومئذ في الفتية، يعني الليث يقول حضرته ورأيت هذا الاختلاف، وكان ذلك في المدينة أيضا، ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن، فكان من خلاف ربيعة لبعض من مضى، ببعض ما مضى ما عرفت وحضرت، يعني أنت مالك كنت معي كذلك، وسمعت قولك فيه، سمعت قولك أنت يا مالك في ربيعة لما خالف، وقول ذوي الرأي من أهل المدينة يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وغيرهم كثير ممن هو أسن منه، حتى اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق مجلسه، فارق إيش؟ مجلسه. وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما نعيب على ربيعة من ذلك، فكنتما لي موافقين فيما أنكرت تكرهان منه ما أكره، ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خير كثير. هذا من إنصافه، وعقل أصيل ولسان بليغ وفضل مستبين وطريقة حسنة في الإسلام ومودة صادقة لإخوانه عامة ولنا خاصة. شو مع هذا ما أفسد هذا الذي بينهم من الود والمحبة، رحمة الله عليه وغفر له وجزاه بأحسن من عمله. وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه، وإذا كاتبه بعضنا فربما كتب إليه في الشيء الواحد على فضل رأيه وعلمه بثلاثة أنواع ينقض بعضها بعضا حتى في كتابات ابن شهاب، ولا يشعر بالذي مضى من رأيه في ذلك. يقع الخطأ يا أخي، ما هو مثل الآن السفهاء يبوك تمشي أبدا ما على الوجه عليك، ما تمشي على وجه الأرض ولا عليك خطيئة. فهذا الذي يدعوني إلى ترك ما أنكرت تركي إياه، لما تقول لا تترك كذا وتخالف من عندنا، يذكره لما كنت في المدينة سمعنا هذا الاختلاف وأنكرت أنا وأنت معي كذلك وحصل وحصل وحصل، يذكره. ثم قال، ذكر جملة من المسائل الإمام الليث للإمام مالك سماها وعدها، ثم قال: وقد بلغنا عنكم أشياء في الفتية من الفتية مستكرها، وقد كنت كتبت إليك في بعضها فلم تجبني في كتابي، يعني الذي جاءني منك، فتخوفت يقول أن تكون استثقلت ذلك، استثقلت إيش؟ مؤاخذتي عليك يعني، فتركت الكتاب إليك في شيء مما أنكرت وفيما أوردت فيه على رأيك، حتى لا يصير حزازة أكثر، قد بلغت النصيحة وانتهى. وذلك أنه بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالي حين أراد أن يستسقي أن يقدم الصلاة قبل الخطبة، فأعظمت ذلك، لأن الخطبة والاستسقاء كهيئة يوم الجمعة، هكذا رأيه، إلا أن الإمام إذا دعا فراغه، إذا دنا فراغه من الخطبة حول وجهه إلى القبلة فدعا وحول رداءه ثم نزل فصلى. وقد استسقى عمر بن عبد العزيز وأبو بكر محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما، فكلهم يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة، فأشهر هكذا في إعلام الموقعين، فاستهتر، جاءت أيضا في إعلام الموقعين لابن القيم، فاستهتر الناس فعل زفر بن عاصم من ذلك واستنكروه. ومن ذلك أنك تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي الزبير بن العوام إلا لفرس واحد، والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أربعة أسهم بفرسين، ومنعه الفرس الثالث، وفي عند الدوري في التاريخ سهم الفرس الثالث، والأمة كلهم على هذا الحديث، أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق وأهل إفريقية لا يختلف فيه اثنان. فلم يكن ينبغي لك وإن كنت سمعته من رجل مرضي أن تخالف الأمة أجمعين يا مالك، وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا، وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة، وما أخاف من المضيعة إذا ذهب مثلك مع استئناس بمكانك، وإن نأت الدار فهذه منزلتك عندي ورأيي فيك، فاستيقنه ولا تترك الكتاب إلي بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك، وحاجة إن كانت لك إن كانت له أو لأحد يوصل بك فإني أسر بذلك، يعني أقضي حاجتك. كتبت إليك ونحن صالحون معافون والحمد لله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمه، إلى آخره، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا الكتاب كتاب الإمام الليث إلى الإمام مالك رحمه الله، رحمهم الله جميعا، أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ، وكذلك الإمام ابن معين برواية الدوري عنه. واللفظ الذي ذكرته هو لفظ الإمام الفسوي رحمه الله في المعرفة، وعند ابن معين مقارب. وهذه الكتابة قد ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله كاملة في إعلام الموقعين، وذكرها من طريق أو من لفظ الفسوي، وقال فيها: قد قال الحافظ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب التاريخ والمعرفة له، في كتاب التاريخ والمعرفة له، انظر ماذا سيقول الإمام ابن القيم عن كتاب المعرفة والتاريخ. لا أدري، أنا ذكرت هذا في درس من الدروس عن عظيم هذا الكتاب وعظيم منزلته. ماذا قال الإمام ابن القيم عن كتاب المعرفة وهو يسوق هذه القصة؟ قال: وهو كتاب جليل غزير العلم جم الفوائد. غزير العلم جم الفوائد، يقصد كتاب المعرفة والتاريخ للفسوي. أنت ترى هذه الكتابة الرائقة الرفيعة المؤدبة العلمية الرصينة المحفوفة بالدعاء والأدب والمليئة بالعلم بين إمامين من أئمة الزمان مالك والليث، تعظيمهم لبعض ومقام بعضهم من بعض، ومع هذا أخذه وبين له الخطأ وما يراه صوابا ببرهانه. هذه من النصيحة ولم تكن على سبيل الفضيحة أبدا. سابع النقاط أنه جاء في ترجمة الإمام الثوري سفيان من الحلية لأبي نعيم أنه قال الثوري: إذا رأيتموني قد تغيرت عن الحال الذي أنا عليه اليوم فاعلموا أني قد بدلت. إذا رأيتموني قد تغيرت عن الحال الذي أنا عليه اليوم فاعلموا أني قد بدلت. وكأني به رحمه الله يطلب منهم النصيحة له. فالمرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، والحي لا يؤمن عليه أو لا تؤمن عليه الفتنة. وجاء في تراجم بعض أهل العلم معددين مناقب بعضهم أنه كان ينصح لعباد الله، يعني جعلوا نصحه لغيره من مناقبه. فهذا عبد الله ابن حيدر ابن أبي القاسم القزويني، عبد الله ابن حيدر ابن أبي القاسم القزويني، جاء في ترجمته من التدوين في أخبار قزوين للرافعي أنه قال: إمام كبير مشهور بعيد الصيت كان أكثر مقامه بهمدان، يدرس ويفتي بها مهيبا موقرا عند السلاطين والأكابر فضلا عن الأوساط والعوام، قوالا بالحق ناصحا للخلق. وصنف في الحديث والأصول والخلاف، وتخرج به جماعة جمة، وانتشر علمه وأصحابه في الأطراف، وكان رفيع القدر والهمة، ومع ذلك حسن المحاورة والخلق والصحبة. قطعاً كثير من الناس لم يسمع بعبد الله بن حيدر ابن أبي القاسم هذا. وتاسعاً من هؤلاء العلماء منذر بن سعيد البلوطي أو البلوطي أبو الحكم الأندلسي، قال الحافظ ابن الأثير عز الدين في الكامل في التاريخ في وفيات سنة 66 و300، في هذه السنة في ذي القعدة مات القاضي منذر بن سعيد البلوطي أبو الحاكم قاضي قضاة الأندلس، وكان إماماً فقيهاً خطيباً شاعراً فصيحاً ذا دين متين، دخل على عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس بعد أن فرغ من بناء الزهراء وقصورها، يعني زخارفها الفسيفساء وما أدراك، وقعد في قبة مزخرفة بالذهب والبناء البديع الذي لم يسبق إليه، ومعه جماعة من الأعيان. هكذا جلس عبد الرحمن فدخل عليه المنذر، قال ومعه جماعة من الأعيان، فقال عبد الرحمن الناصر هل بلغكم أن أحدا بنى مثل هذا البناء؟ فقال له الجماعة لم نرى ولم نسمع مثله أو بمثله، وأثنوا وبالغوا والله جميل وكذا وكذا. ها قال والقاضي، هذا منذر بن سعيد، والقاضي مطرق ما يتكلم، الكل يجاوب إلا هو ساكت. فاستنطقه عبد الرحمن فبكى القاضي وانحدرت دموعه على لحيته وقال والله ما كنت أظن أن الشيطان أخزاه الله تعالى أن يبلغ بك هذا المبلغ، ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكن مع ما آتاك الله وفضلك به حتى أنزلك منازل الكافرين. فقال له عبد الرحمن انظر ما تقول وكيف أنزلني منزل الكافرين. فقال قال الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، إلى قول الله تعالى والآخرة عند ربك للمتقين. قال فوجم عبد الرحمن وبكى وقال جزاك الله خيرا وأكثر في المسلمين مثلك. قال وأخبار هذا القاضي كثيرة حسنة جدا، كثيرة حسنة جدا. ذكر هذه القصة الحافظ الذهبي رحمه الله في السير في ترجمات عبد الرحمن بن محمد الأموي سلطان الأندلس، قال في آخرها ثم قام عن المجلس وأمر أي عبد الرحمن بنزع الذهب والجواهر، أمر بنزع إيش؟ الذهب والجواهر. وفي تاريخ الإسلام للذهبي أنه قال فوجم عبد الرحمن ونكس رأسه مليا ودموعه تسيل على لحيته خشوعا لله تعالى، وقال له جزاك الله خيرا فالذي قلته الحق، وقام يستغفر الله وأمر بنقض السقف الذي للقبة، يعني الذي ملأه بمثل هذه ماذا الأمور المنكرة. ترجم له الحافظ الذهبي في السير قال: قاضي الجماعة بقرطبة، كان فقيها محققا خطيبا بليغا مفوها، له اليوم المشهور الذي ملأ فيه الآذان وبهر العقول، وذلك أن المستنصر بالله كان مشغوفا بأبي علي القالي يؤهله لكل مهم، فلما ورد ورسول الروم أمره أن يقوم خطيبا في العادة الجارية، فلما شاهد أبو علي الجمع العظيم جبن فلم تحمله رجلاه ولا ساعده لسانه، وفطن له منذر بن سعيد فوثب في الحال وقام مقامه وارتجل خطبة بديعة فأبهت الخلق، إلى أن قال ابن بشكوال أو بشكوال في بعض كتبه: منذر بن سعيد خطيب بليغ مسقع لم يكن بالأندلس أخطب منه، ومع العلم البارع والمعرفة الكاملة واليقين في العلوم والدين والورع وكثرة الصيام والتهجد والصدع بالحق كان لا تأخذه في الله لومة لائم، وقد استسقى غير مرة فسقيا. نقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل بارك الله فيكم هذا المقطع الأخير، ولازلنا في كلام أو في ترجمة منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله. جاء أيضا في ترجمته من العبر للذهبي رحمه الله أنه قال أنه كان فطنا مناظرا ذكيا بليغا مفوها شاعرا كثير التصانيف قوالا بالحق ناصحا للخلق عزيز المثل. رحمه الله عاش 82 سنة رحمه الله تعالى. من هؤلاء العلماء الناصحين أحمد بن سعد بن علي الأنصاري، أبو جعفر الغرناطي، ترجم له السيوطي في بغية الوعاه قائلا قال في تاريخ غرناطة: كان مقرئا كثير الإتقان، حسن التلاوة، عارفا بالعربية والفقه، صالحا فاضلا مجتهدا في العبادة، ناصحا في التعليم، مثابرا عليه. ومن هؤلاء أيضا جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم ابن الحسن ابن علي القرشي الأموي الأسنوي الشافعي، ترجم له جمع من أهل العلم كالحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة قائلا: قد حفظ التنبيه، ويقال إنه حفظ التنبيه في 6 أشهر، وسمع الحديث من الدبوسي وعبد القادر بن الملوك، وأخذ العلم عن القطب السنباطي والجلال القزويني، وذكر جماعة، ثم قال: وأخذ العربية عن أبي الحسن النحوي والد شيخنا سراج الدين بن الملقن، وعن أبي حيان وغيرهما، وكتب له أبو حيان بحث علي الشيخ فسماه أوله، ثم قال: لم أشيخ أحدا في سنك، وهو تلميذه. قال: ولازم الاشتغال والتصنيف، فكانت أوقاته محفوظة مستوعبة، لذلك صنف التصانيف المفيدة، وذكر جملة الحافظ ابن حجر من مؤلفاته، ثم قال: وكان فقيها ماهرا معلما ناصحا مفيدا صالحا مع البر والدين والتودد والتواضع، وكان يقرب الضعيف المستهان ويحرص على إيصال الفائدة للبليد، وقال ربما ذكر عنده أو ذكر عنده المبتدئ الفائدة المطروقة فيصغي إليه كأنه لم يسمعها جبراً لخاطره. جبراً ليش؟ مع أنه قد سمعها من قبل، لكن مع هذا يسمع منه كأنه لم يسمعها من قبل جبراً لخاطره. وكان مثابراً في إيصال البر والخير لكل محتاج، هذا مع فصاحة العبارة وحلاوة المحاضرة والمروءة البالغة، إلى أن قال: قال شيخنا ابن الملقن الشيخ جمال الدين شيخ الشافعية ومفتيهم ومصنفهم ومدرسهم ذو الفنون، وقال شيخنا العراقي اشتغل في العلوم حتى صار أوحد أهل زمانه، وشيخ الشافعية في أوانه صنف التصانيف النافعة السائرة، وتخرج به طلبة الديار المصرية، وكان حسن الشكل والتصنيف لين الجانب كثير الإحسان رحمه الله تعالى. وذكر السيوطي رحمه الله في بغية الوعاء لما ترجم له لجمال الدين الأسنوي قال أن الحافظ العراقي أفرد له ترجمة في كراسة ومن هؤلاء السلطان سنجر ابن السلطان ملك شاه، ترجم له الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قائلا: السلطان ملك خراسان معز الدين سنجر ابن السلطان ملك شاه ابن ألب أرسلان السلجوقي الغزي التركي السلجوقي، قال صاحب خراسان وغزنة وبعض ما وراء النهر، خطب له بالعراق وأذربيجان والشام والجزيرة وديار بكر وأران والحرمين، واسمه بالعربي أبو الحارث أحمد بن حسن بن محمد بن داود، كذا قال السمعاني. قال رحمه الله: كان وقوراً حيياً سخياً مشفقاً ناصحاً لرعيته كثير الصفح، جلس على سرير الملك قرابة 60 سنة ولما ترجم له الصفدي في كتاب الوافي بالوفيات قال: كان وقورا حييا شفوقا ناصحا كثير الصفح، صارت أيام دولته تأريخا للملوك يضرب بها المثل. أما طريقة النصح، هذه أمثلة في النصيحة والناصحين وبعض من وسم بذلك من العلم، كما قلت هي كثيرة ومستفيضة ومشتهرة، أعني المناصحة وبذل النصيحة على وجه ماذا؟ على وجه ما جاء في حديث تميم رضي الله عنه: الدين النصيحة. طريقة النصح: نصحك لأخيك أو لغيرك ممن ترغب في نصحه أن تكون سراً من غير علانية، من غير إعلان ولا تشهير، فقد أسند الحافظ ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء عن علي بن عبد الله المديني أنه قال: حدثنا سفيان قال: قلت لمسعر: تحب أن يخبرك رجل بعيوبك قال: أما أن يجيء إنسان فيوبخني بها فلا، وأما أن يجيء ناصح فنعم. وذكر هذا أيضا الثعالبي في درر الحكم، وجاء عند ابن مفلح في الآداب الشرعية قال: وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول: قال رجل لمسعر: تحب أن تنصح؟ قال: أما من ناصح فنعم، وأما من شامت فلا. وذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في بهجة المجالس عن الإمام مسعر بن كدام أنه قال: رحم الله من أهدى إلي عيوبي في سر بيني وبينه، فإن النصيحة في الملأ تقريع. وذكره أيضا ابن مفلح في الآداب الشرعية. ثانيا، أسند الحافظ ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء عن علي الشقيقي قال: حدثنا أبي عن ابن المبارك، الإمام عبد الله بن المبارك، قال: كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر. هذا يتكلم الإمام عبد الله بن المبارك ويحكي عن زمنه وزمن من رأى من أهل العلم. كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر فيؤجر في ستره، يؤجر إيش؟ في ستره، ويؤجر في نهيه. فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره، وهتك إيش؟ ستره، نعوذ بالله من هذا الخلق الذميم والطريقة المخالفة. وذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد أنه قال: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه، يعني الآن في زمانه يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. وأسند أيضا الحافظ ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء عن الإمام علي بن عبد الله المديني أنه قال عن سفيان أنه قال: جاء طلحة إلى عبد الجبار بن وائل، جاء طلحة إلى عبد الجبار بن وائل وعنده قوم فساره، ساره هو في مجلس، جاء إليه طلحة وسار عبد الجبار فساره بشيء ثم انصرف، فقال عبد الجبار لجلسائه: أتدرون ما قال لي؟ ما يدرون؟ قال: إنه قال لي: رأيتك التفت أمس وأنت تصلي، رأيتك التفت أمس وأنت تصلي في الصلاة، يعني لا تفعل هذا. شوف بينه وبينه ما راح، إن هذا عبد الجبار بن وائل إنه رجل لا يقيم صلاته ولا كذا ولا كذا، يلتفت في الصلاة، رأيته في المسجد يفعل كذا ولا في المكان الفلاني، ساره وراح، بلغ وأدى ونصح، مأجور على ستره مأجور على نصحه. قال الحافظ ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء أيضا قبل أن يذكر قول مسعر ومن بعده ممن سبق: النصيحة يجب أن يتجب على الناس كافة، النصيحة تجب على الناس كافة على ما ذكرنا قبل، ولكن إبداؤها لا يجب إلا سرا. يجب أن تنصح، إن كنت أهلا لذلك انصح أخاك، لكن لا يجب أن تكون إلا سرا، لأن من وعظ أخاه علانية فقد شانه، ومن وعظه سرا فقد زانه. فإبلاغ المجهود للمسلم فيما يزين أخاه أحرى من القصد فيما يشينه. ثم قال رحمه الله عقب الآثار التي ساقها، ومنها أثر عبد الجبار بن وائل مع طلحة، قال: النصيحة إذا كانت على نعت ما وصفنا تقيم الألفة، تقيم الألفة والاجتماع كما سبق والائتلاف، فتتحد الكلمة على الحق. على ما وصفنا تقيم الألفة وتؤدي إلى حق، وتؤدي حق الأخوة، الأخوة في الله. وعلامة الناصح إذا أراد زين المنصوح له أن ينصحه سرا، وعلامة من أراد شينه أن ينصحه علانية. وخامسا، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية: ومما للمسلم على المسلم أن يستر عورته، وأن يغفر زلته، وأن يرحم عبرته، وأن يقيل عثرته، وأن يقبل معذرته، ويرد غيبته، ويديم نصيحته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته، ويشمت عطسته، ويرد ضالته، ويواليه ولا يعاديه، وينصره على ظالمه، ويكفه عن ظلمه، عن ظلمه لغيره، ولا يسلمه ولا يخذله، ويحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ذكر ذلك في الرعاية. وسادسا، قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. إلى أن قال: وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، قال: إن كنت فاعلا فلا ولا بد ففيما بينك وبينه. انتهى كلامه رحمه الله من جامع العلوم والحكم. وفي كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير قال: فإذا أخبر أحد أخاه بعيب ليجتنبه كان ذلك حسنا لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها إن كان له منها عذر، وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم. وقيل لبعض السلف: أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: إن كان يريد أن يوبخني فلا. من هو المراد هنا ببعض السلف؟ مسعر ابن كدام رحمه الله. فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثرب الأمة الزانية في أمره مع أمره بجلدها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تثرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها فتجلد حداً ولا تعير بالذنب، فتجلد حداً ولا تعير بإيش؟ بالذنب، ولا توبخ به. وفي الترمذي وغيره مرفوعاً: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. قال: وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويفضح. قال الإمام رحمه الله: لا زال الكلام للإمام ابن رجب، فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير، وهو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان. وكان يقال: من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، أو بهذا المعنى. وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سراً فيما بين الآمر والمأمور. فإن هذا من علامات النصح، فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها، وإما إشاعة وإظهار العيوب، فهذا مما حرمه الله ورسوله. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال رحمه الله: والأحاديث في فضل الستر كثيرة جدا، أو في السر كثيرة جدا. وقد قال بعض العلماء: لمن يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام، وأحق شيء بالستر أو بالستر العورة. ثم قال: فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار، لأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعايب، إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، يعيد ذلك ويبديه. ومقصوده هل هو النصيحة لله؟ هذا هل يريد أن أخاه يترك ما كان عليه؟ قال: فهو يعيد ذلك ويبديه، ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساوئه للناس ليدخل عليه الضرر في الدنيا. نعوذ بالله من أمثال هؤلاء. وصدق رحمه الله أن هذا من أخلاق الفجار لا من أخلاق الأبرار. قال رحمه الله: وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه له، وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف بذلك أصحابه فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم قال: ووصف المؤمنين بالصبر والتواصي بالمرحمة. وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء وهتكه فهو القوة والغلظة ومحبته إيذاء أخيه المؤمن وإدخال الضرر عليه. وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصيروا بذلك من أهل النيران، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال بعد أن قص علينا قصته مع بني مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. قال: فشتانا بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. لا يلتبس هذا إلا من ليس من أهل العقول الصحيحة، وإلا فالحق ظاهر والفرقان في ذلك بين. فالسعيد من اتعظ وتمسك بهذا الهدي. بهذا يكون قد أتينا على هذه الرسالة المباركة، رسالة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في آداب المعلم والمتعلم. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.